إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى. وكنا قد بينا أن المؤلف رحمه الله تعالى كتب هذه الأبيات موعظة لابنه ونصحا له، وأن هذه الطريقة هي طريقة القرآن العظيم والسنة النبوية في العناية بالناشئة، كما ذكر الله جل وعلا هذا عن الأنبياء والمرسلين، فكان الأنبياء يوصون أبناءهم بتقوى الله جل وعلا والإيمان والعمل الصالح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تبارك وتعالى: إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك، الآيات. وكذلك قول أم مريم عليهما السلام، كيف أنها نذرت ما في بطنها لله جل وعلا: إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى، إلى آخر الآيات. والأحاديث في هذا أيضا صريحة في هذا الباب. وكان السلف يعلمون أطفالهم منذ نعومة أظافرهم الإيمان بالله والكفر بالطاغوت: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. فالمؤلف رحمه الله تعالى كتب هذه الأبيات على هذا المنوال. وكنا قد ذكرنا جملة من الأبيات وتعرضنا لها بالتعليق وشيء من الشرح، لكن هناك بعض الفوائد التي ينبغي أن نعيد ذكر بعض الأبيات عليها لأهميتها، وهو في قوله: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. وافتكر، وكان الأنسب أن يقال وادكر، وادكر، لأن لفظة وافتكر ليست من العربية الفصحى، ليست من العربية الفصحى، ولكن تذكر واذكر. أما افتكر بحرف الفاء هكذا، هذا ليس من هذا الشأن، ولو قال والذكر لكان أولى. هنا في هذا البيت يعالج المؤلف رحمه الله تعالى قضية خطيرة عظيمة، وهي قضية العشق والإعجاب. قضية العشق والإعجاب، نسمع كثيرا عن العشاق والمتيمين، وكيف أن هذا المقدار من الحب من المخلوق لهذا المخلوق ضيع عليه دينه وأفسد عليه حاله، بل ضيع عليه حتى دنياه كذلك، فلا الدين جمع ولا الدنيا بها انتفع. وهذه من آفات العشق والتتيم. وكذلك العجب، يعجب رجل برجل أو تعجب امرأة بامرأة فتجد متعلق بهذا الذي أعجب به. فالمؤلف هنا يعالج هذه القضية، يقول: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. والجلل هذا كما قال العلماء من ألفاظ الأضداد، يعني التي هي الكلمة تطلق في الشيء وضده. فالجلل يطلق أيضا على الشيء الحقير المهين، والجلل يطلق على الشيء العظيم الكبير. فهو يقول: تجد أمرا قبيحا ظاهر القبح، كبير القبح، أو بمعنى الآخر تجد أمراً مهيناً رذيلاً، أي تفكر في نقص هذا المخلوق والخلل الذي في هذا المخلوق، عندها ستنفطم من هذا العشق ومن هذا العجب أو من هذا الإعجاب، عندما تتفكر في حقيقته وأنه كان نطفة مذرة ويحمل في بطنه العذرة، وغداً سيصير جيفة مذرة، وغدا ينسى، وأنه بعد قليل يهرم ويكبر وتذهب محاسنه، إلى غير ذلك. يقول: تفكر في هذه الأمور، تذكر أن عرقة تنتنه فهو مأوى للعرق، وأن شرقة تقتله فهو ضعيف لا يستطيع أن يدفع الموت،
وهو يحمل كأس الماء الذي فيه موته فيشرك بقطرة من هذا الماء فيموت. تفكر في هذه المعاني، في هذا الذي عشقت أو في هذا الذي أعجبت به وتعلقت بهذا التعلق العظيم حتى قطعك عن الله والدار الآخر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا تفكرت في هذه المعاني وجدت أمراً جللاً وعدت على نفسك باللائمة، كيف علقت نفسي وقلبي بمثل هذا المخلوق؟ وكيف بلغ عندي هذا المخلوق هذه المنزلة العالية من الإعجاب حتى أني ذهلت عن ديني وعن ربي وعن العلم النافع والعمل الصالح؟ كيف حصل هذا؟ لأنك لم تتفكر في مساوي ومناقص أو وأكدار هذا المخلوق. فهذا المؤلف هنا يفطم ابنه أو يدرب ابنه على الفطام من قضية العشق وقضية الإعجاب. ثم نبهه على معنى آخر، إنما قال ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي الله البطل. هذا تقدم معنا، يقطع طرقا يعني قوي شديد، يقطع الفافي والغفار وحده، لا يهاب ولا يخاف. وهناك معنى آخر ذكر بعض أهل العلم في هذا البيت، ليس من يقطع طرقا بطلا أي قطاع الطريق، لأنهم يعتمدون على شجاعتهم ومكرهم وخداعهم ونحو ذلك، فيقطعون عن الناس طريقهم ويسلبون أموالهم ويعتبرون هذه بطولة. فالمؤلف يقول لا، هذه بطولة ولا تلك بطولة. البطولة الحقيقية أن تكون قادرا على هزيمة نفسك عند المحكات، عند المخالفات الشرعية، عندما تتعارض أهواء النفوس مع الهدى الذي أنزله الله جل وعلا. عندها يظهر من البطل، عندها يظهر من البطل. هل أنت بطل أي بمعنى أصبحت متقيا لله عز وجل فهزمت نفسك وقهرتها وطوعتها للهدى، أم أنها غلبتك وطوعتك إلى الهوى؟ ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي الله البطل. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ابنه بمعنى آخر، وهي حقيقة زوال هذه الحياة الدنيا، وأن الموت طالب لكل حي، كل مخلوق الموت يطلبه. الله جل وعلا خلق الموت ليدرك به أو ليدرك هذا الموت كل الأحياء الذين خلقهم الله جل وعلا من كتب الله تعالى عليهم الموت. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون. وبين الله جل وعلا أن العبد لا يمتنع من هذا الموت وإن كان في بروج مشيدة. ولو كنتم في بروج مشيدة أي حصون قوية قادر العبد أن يمتنع فيها عن أعدائه، لأنه لا يستطيع أن يمتنع عن هذا الموت. والموت كما ذكر أهل العلم شجاع ليس جبانا، لا يأتيك من وراء ظهرك ولا عن يمنة ولا عن يسرى، يلقاك من تلقاء وجهك كما قال جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت تظنه يلاحقك وهو إنما يأتيك وجها لوجه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. المؤلف يذكر ابنه بهذه الحقيقة حتى يغتنم أوقاته ويزهد في المعاصي والمنكرات، يغتنم أوقاته بالعلم النافع والعمل الصالح، ويزهد في هذه المعاصي والمنكرات، ويزهد فيما يحن إليه الشباب من التجوال وراء النساء وطلب عشقهن والجري وراء الصور والجري وراء المردان والجري وراء الملذات والشهوات من شرب خمر ونحو ذلك من لهو ولعب. المؤلف يذكره بأنواع من الذكرى، ففطمه بذكر خطورة النساء وخطورة المردان وخطورة الخمر، وقبح هذا الأمر كيف يسعى في جنون من عقل. أراد أن يذكره بأمر آخر جامع أعم وأعظم، أن الموت نازل بك لا محالة، وهو هادم اللذات وهازم اللذات، يهدمها ويهزمها، يهدم كل لذة أنت تعيشها ستذهب. مالك إنما تجمعه لورثتك، بيتك إنما عن قليل سوف ترحل عنه، دنياك إما أن تتركها أو أن تتركك، لا بد أن ينفصل أحدكم عن الآخر. وهذه حقيقة الموت، الانتقال من هذه الدار إلى الدار البرزخية ثم إلى العرض والجزاء والنشور إلى الدار الآخر، القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهازم اللذات أي يهزم تلك اللذة، وأنت في عزة نشوتك إذا جاءك الموت زهدت في هذه اللذة وهدم الموت تلك اللذة. وكذلك إرهاصات الموت من مرض الموت ومشاقه وآلامه وسكرات الموت لا تجد معها لذة، ولو عرض عليك أجمل النساء لم تلتفت إليهن، ولو قدم لك أطيب الطعام لم تشتهيه نفسك، بل ربما كرهته وأمرت بإزالته عنك والابتعاد به عنك، فهو هادم اللذات وهازم اللذات. وإذا علمت أنه ينزل في طرفات العيون وليس له بواب يمنعه ولا يستأذن للدخول على من أمر الله جل وعلا بقبض روحه، علمت يقينا أن الموت آت لا محالة، ويأتيك بغتة، يأتيك فجأة. نسأل الله حسن الختام، إن الله على كل شيء قدير. فالمؤلف يذكره بخطورة أن ينزل بك الموت وأنت في حالة ردية تجري وراء غانيات، أو أنت مع المردان والعياذ بالله، أو أنت في حالة شرب لخمر، أو أنت في حالة لهو ولعب ضيعت بها دين الله جل وعلا وأعرضت بها عن الصلاة والعلم النافع والعمل الصالح. يذكره بخطورة هذا الموت الذي ينزل بالعبد بغتة. قال له: كتب الموت على الخلق فكم، كم تأتي للتكثير والتقليل، لكن هنا يراد بها التكثير، فكم كثير هزمهم الموت وغلبهم ونقلهم عن هذه الدار إلى الدار الآخرة. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. فل أي هزم، ومنه يسمى الجيش المنهزم بالفلول، هذه فلول كذا، أي هذه جيوشهم التي ولت الدبر هاربة. فل من جيش وأفنى من دول، دول كاملة أفناها الموت بأمر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. بقيت البيوت فقط شاهدة على آثار هؤلاء الأقوام الذين بلغوا ما بلغوا، عاد، إرم، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا ليس معناها أحضروا كما هي في لهجة العامة، بعض الناس يقرأ جابوا يظن معناها يعني أحضروا، لا لا، جابوا أي نحتوا، نحتوا الجبال بيوتا فارهين يسكنونها، جاب الشيء أي نحته وحفره. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخور في الوديان وسكنوها وبنوا وشيدوا، أين هم؟ ذهبوا وانتقلوا. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر كان الناس يحومون حولها ويأخذون الماء منها، معطلة، معطلة خلي عنها الناس، ليس حولها أقوام والبئر باقية، وقصر عظيم مشيد، ولكن السكان ذهبوا وماتوا وتركوا تلك القصور. قال: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ سؤال تقرير، سؤال تذكير، سؤال إنكاري على من يحدث نفسه بالبقاء والخلود. انتبه، أنت زائل، أنت ميت، وأولى للعبد أن يعيش حياً ثم يموت، وأن لا يكون من المغبونين الذين يعيشون أموات ثم يموتون. من هو الميت الحي؟ هو الذي لا يعرف قلبه معروفاً ولا ينكر منكراً، والإنسان التافه الذي لا مبادئ له، همته دنيوية كالبهيمة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا ميت الأحياء، هذا ميت والأحياء، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقد سألوا: وتدرون ميت الأحياء؟ قالوا: لا. قال: ميت الأحياء الذي لا يعرف قلبه معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب منها. وجاء معناه في حديث حذيفة صحيح الإمام مسلم، لكن ليس بذكر ميت الأحياء. أين نمرود؟ نمرود طاغية من الطغاة، كان في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل هو أول من وضع التاج على رأسه، وقيل سمي نمرود لشدة تمرده وعتوه وفجوره وكفره، وهو الذي قيل أمر بإشعال النار لإبراهيم، وأمر بإلقاء الحطب فيها ليلقي فيها إبراهيم، أهلكه الله عز وجل ودمره. قيل دمره الله جل وعلا بالبعوضة، بعوض دخلت في أذنه بعوضة، فأخذت تطن في رأسه طنيناً لا يهدأ منه حتى يضرب بالنعال على أم رأسه، هذا الملك ما يهدأ إلا بالنعال، يأتي الخدم ليضربوه على رأسه بالنعال فتسكن تلك البعوضة، ثم بعد قليل تطن وتزن مرة أخرى فيؤتى بالنعال حتى مات. هكذا يذل الله جل وعلا الجبابرة. ولهذا لما ضرب الله تعالى المثل ضربه بالذباب، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قيل إن أحد الجبابرة أتى بأحد أهل العلم وأخذ يستخف به وقال له: لما خلق الله الذباب؟ في تلك اللحظات وقعت ذبابة على أنف هذا الجبار، فقاله الملك، فقال له العالم: ليذل الله بها أنوف الظالمين. الذبابة على أنفك، هل تملك لها شيئا؟ ضعف الطالب والمطلوب. يقول: أين نمرود وكنعان؟ كنعان هذا والده، هذا والد النمرود، أين ذهب؟ ومن أي والذي ملك الأرض وولى وعزل؟ ملك الأرض، هناك ملوك كالإسكندر وغيره، ملك وولى وعزل. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذا كان أحدهم يقول لأحد الطغاة، يقول: خفف الوطأ فإن أديم الأرض من تلك العساكر. هذه الأرض وطئت من قبلك بعساكر أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، لا تتبجح ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال: أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل. أين هؤلاء؟ أين عاد قوم هود؟ أين فرعون الطاغية الذي عاند موسى عليه الصلاة والسلام وادعى الألوهية والربوبية؟ ومن أي والذي رفع الأهرام؟ الأهرام هذه البنايات العالية التي بشكل مخروطي، الحجر الواحد منها في بعض الأحيان يبلغ حجمه مساحة غرفة كاملة 4 × 4 يا إخوان، هذا حجر واحد. أين هؤلاء؟ أهلكهم الله جل وعلا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من الله شيئا إذ كانوا يجحدون بآياته لما انتفعوا بذلك. قال الله جل وعلا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. قال: ورفع الأهرام من يسمع يخل، هذا مثال عربي تتداوله العرب، ذكره أبو عبيد القاسم سلام وذكره صاحب جمهرة الأمثال وغيرهم. من يسمع يخل، يخل بمعنى يظن ويتوقع. من يسمع يخل له معنى عند العرب أن العبد إذا ذكر له عن فلان كذا وعن فلان كذا وعن قبيل فلان كذا يبدأ يتوهم أشياء أيضا ويتخيل أشياء أيضا جرت عليهم، فهو يقول له: من يسمع يخل، أي وغيرهم كثير توقع أن الله جل وعلا أجرى على غيرهم مثل هذه السنن. من يسمع يخل، تأتي هذه الظنون على هؤلاء وعلى غيرهم، أهلكهم الله جل وعلا. أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغني القلل. القلل الحصون وأعالي الجبال. قال الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أين ذهب هؤلاء؟ أهلكهم الله عز وجل. لم تغني القلل، لم تغني حصونهم منهم شيئا، ولا تلك البنايات العالية التي بنوا فوق الجبال لم تغني عنهم شيئا، ولم تغني القلل. جاء الموت فدخل عليهم فأهلكهم الله عز وجل. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغني القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ يريد أن ينبهه أن الموت ليس خاصا بالطغاة والمجرمين، الموت كذلك يأتي على الصالحين كما يأتي على الطالحين، ويأخذ العلماء والمتقين والذكور والإناث كما يأخذ الجبابرة والمتسلطين والظالمين. قال: أين أرباب الحجى أهل النار؟ يعني البعض يا أخوان إذا سمع أخبار الموت أن فلان قد أخذ يقول نعم لأنه طاغية، وفلان كذا نعم لأنه فعل كذا، وإذا قيل له فلان مات يقول كم كان عمره، يظن أن المسألة بالأعمار، وإذا قيل فلان مات يقول ماذا كان عنده، كان عنده مرض، كان مريض، كان راقد في المستشفى، أي نوع المرض عنده، يريد أن يطين على نفسه، يا مسكين أنت ميت، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا نعي إليك خبر أخيك فإنما نعيت إليك نفسك. ولهذا مهما قلبت من الأسباب ستجد أن الموت يأخذ هذا وذاك، فأي شيء يصنع الذي هو في فراشه نائم ويأخذه الموت؟ لا طريقا قطع فأصابته دابة فقتلته، ولا حجا ذهب فوقصته ناقته أو مات من مرض، ولا كذا ولا كذا، هذا نائم في فراشه مات. ولهذا قال بعضهم: هذه التي نخاف منها، يعني كل شيء نسأل عن سبب ثم يقال فلان نائم ومات، راقد ومات، ماذا يصنع هذا؟ يقول لو لا تنم لا ترقد. أين أرباب الحجى؟ الحجى أصحاب العقول والفهوم، أهل النهى، النهى كذلك العقل، وهذا من الترادف اللفظي، الحجى والنهى أي أصحاب العقول وأصحاب الفهم والإدراك، أين هم؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ أين هؤلاء؟ ذهبوا ماتوا. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، الكل سيرجع إلى الله تبارك وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالموت عام يعم الصالحين ويعم الطالحين، أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أصحاب العقول يعتبرون أن هذه مساكن سكنت وقرى عمرت وشهدت ثم مات أهلها وتركوها وذهبوا، فيذكروا بالجزاء والبعث والنشور، وأن هذه عقيدة راسخة، من أنكرها كفر، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذكر الله تعالى قصة كاملة في سورة الكهف لبيان برهان البعث والجزاء والنشور، أرقد أولئك الفتية 300 سنين وازدادوا 9، قال وضربنا على آذانهم في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، قيل بالسنة القمرية والزيادة 9 بالسنة الشمسية، 309 سنوات بالشمسية و300 سنة بالقمرية أو العكس، بعضهم يقول سنة كبيسة وسنة غير كبيسة، على كل، ويقول بعضهم هي 300 لكن بين الله تعالى أن زادهم 9 سنوات كذلك، ثم انتقلوا من جيل إلى جيل ومن عالم إلى آخر، كانوا في أقوام لهم عملة كذا وكذا ويتعاهدون عادات وتقاليد بكذا وكذا، فلما استيقظوا تكلموا فيما بينهم كم لبثتم كما ذكر الله تعالى في السورة، ثم بعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما فقد ذاقوا الجوع، بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعركم الآية. لما ذهب بهذه الأموال ليشتري وجد أن العملة اختلفت تماما، العملة التي هذه عملة قبل 300 عام، أين كنت أنت وطيلة هذه المدة؟ ضرب الله على آذانهم في الكهف، قيل إن القوم الذين قام فيهم أهل الكهف كانوا ينكرون البعث والجزاء والنشور، فكان أهل الكهف آية لهم على قدرة الله جل وعلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فعرفوا أن الله جل وعلا يحيي ويميت، وأن إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه، والكل على الله هين، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، أيضا يذكره بضرورة الاستعداد للأسئلة، ستسأل يوم القيامة وستجازى بأعمالك، فلا تضيع وقتك ولا تفرط في حالك، ستسأل عن مالك وعن علمك وعن شبابك وعن عمرك وعن رعيتك، كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة، وعن ربك وعن دينك وعن نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ كل هؤلاء هذه أسئلة، ولهذا العلماء يقول أسئلة القيامة مكشوفة، مكشوفة ليست كأسئلة الدنيا في امتحاناتهم مخفات فجأة تفاجأ بالأسئلة ما تدري ما هي. لا، الله تعالى أخبرك بأسئلة يوم القيامة معروفة، من ربك، ما دين، من نبي، أسئلة معروفة. لكن القضية أين؟ الإجابة لن تجيب يوم القيامة بعلم بلا عمل ولا بثقافة ومعلومات عامة، إنما تجيب إذا كنت عاملاً بذلك العلم، سوف تجيب بإذن الله جل وعلا. ولهذا كم من عبد يكون في الدنيا صاحب أوسمة بروفيسور ودكتور وكذا وكذا وعالم وكذا، لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة التي الآن لو سألت عنها الطفل صاحب 7 سنوات أو 6 سنوات، من ربه؟ يقول ربي الله. ما دينه؟ يقول دين الإسلام. من نبيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. يعرف الإجابة، لكن هذا لن يعرف الإجابة. لماذا؟ لأنه لم يعمل بهذا العلم الذي أمر به. يا بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، هذه وصايا خصك بها جمعتها لك، وإنما أتيت بها ليس من كيسي وليس من عندي، خصت بها خير الملل، ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أتيتك بها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه الكتاب والسنة من قصص الأولين وخبرة السنين السابقة للنظر فيها، لقد كان في قصصهم عبرة، وسيرة الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فقد كتبت لك هذه الوصايا من هذه المنابع الطيبة الصافية. قوله خصت بها خير الملل يقصد أن الله جل وعلا جمع في هذا الدين، في هذا الإسلام العظيم، في القرآن الكريم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفرق في الديانات من قبل. ولهذا كانت هذه الملة أعظم الملل، وهذا الدين أعظم الديانات. صحف إبراهيم وموسى، جاءنا من صحف إبراهيم وجاءنا من صحف موسى عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن مهيمن على كل الكتب من قبل، كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في سورة المائدة، ومهيمنا عليه. وقد يعترض معترض مثلا يقول إذا أنتم تزعمون بأن هذا الدين عالج كل القضايا، نقول نعم عالج كل القضايا وتكلم في كل المسائل، ولكن كلام الإسلام في المسائل على نوعين، على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. فتأتي آيات عامة، قال الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه آية عامة، كل طيب داخل فيها وكل خبيث داخل فيها، فالطيب حلال والخبيث حرام، فلا يلزم أن يذكر في القرآن أنواع الخبائث كذا وكذا 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 بأفرادها، ليس هذا موضوع القرآن، وليس من شأن القرآن يذكر لك الطيبات فردا 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 فردا، لأن هذه آيات عامة. فقد يقول قائل هذه المراكب التي صنعت الآن وكذا، نقول جل وعلا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، آية عامة كله داخل فيه. سنريهم آياتنا، تقول أين التكنولوجيا والسيارات الإلكترونية وهذه الاتصالات وهذه النقولات من المشرق إلى المغرب والأقمار الصناعية؟ نقول جل وعلا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هذه آيات عامة تبين أن الله جل وعلا بيّن لعباده كل ما يحتاجونه في أسباب معاشهم وأسباب معادهم، هذه الإمكانات السريعة القوية القاهرة، كيف؟ الله جل وعلا يقول وهو أسرع الحاسبين، إذا نظرت في الآلة كيف بسرعة تخرج لك جذر التربيع لكذا وكذا، وتخرج لك حسابات الدوالة الهندسية بسرعة، وتخرج لك الحسابات في كذا، وبرنامج يوضع في جهاز الكمبيوتر في لحظات يعطيك تقرير عام عن السنة وعن الشهر وكذا، تذكر قول الله جل وعلا وهو أسرع الحاسبين. إذا تكلمت عن سرعة الانتقال والصواريخ وإلى غير ذلك، تذكر قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، في ليلة، لو حدث الناس عن هذا، أو لما حدث الناس بهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المشركون ذلك وتعاظموا في ليلة، ونحن نضرب إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا كاملا. طيب الآن هل غريبة يا إخوان يذهب الإنسان إلى بيت المقدس أو إلى قصر الأرض ويعود في ليلة؟ ليس بعجيب. ها، القرآن بيّن هذه المعاني. الله جل وعلا يقول في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يوم عند الله عز وجل تصعد الأعمال وتنزل. فكل هذه الأمور معالجة في كتاب الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ما يزعمون من معاني باطلة كزعمهم دوران الأرض حول الشمس واستقرار الشمس، فهذا باطل، هذه نظرية فاسدة. الله جل وعلا يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وفي القراءة التفسيرية قال ابن عباس والشمس تجري لا مستقر لها، أي تستمر في جريانها إلى أن يأذن الله بزوالها عندما يجتمع الشمس مع القمر كما في سورة القيامة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون أين تذهب هذه، ويشير إلى الشمس، قلنا الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب تسجد تحت العرش وتستأذن ربها فيأذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجع من حيث أتيت فتخرج على الناس من مغربها، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا معنى قول المؤلف حكما خصت بها خير الملل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا على أحد المعنيين في الآية. فالآية فيها نزاع بين أهل العلم، هناك من يقول معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني اللوحة المحفوظ، وهناك من يقول لا هو القرآن العظيم. وعلى كل فهو داخل فيه في العموم كذلك. والله جل وعلا قال تفصيلا لكل شيء، كل شيء مفصل بحمد الله جل وعلا، إما على سبيل العموم أو على سبيل التفصيل. اسمع أمر للاستدعاء وشحذ الهمة، لأن هناك من يسمع غير مسمع، ما يسمع ولا يستفيد الاستفادة الحقيقية، وينظر ولا يستفيد. الله جل وعلا يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، لا تحسب ذلك، هؤلاء من الصم البكم والعياذ بالله. وقال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظر إليك لكنه لا يبصر، البصيرة منتفية عنه، البصر موجود، الآلة موجودة، قوتها 6×6 حديد، لكنه ما ينتفع. كذلك المشركون والعياذ بالله، الآلة مركبة فيهم وسمعه قوي وبصره قوي، لكنه لم يهتدي إلى صراط الله المستقيم. لماذا؟ لأنهم عاشوا الغفلة، لاهية قلوبهم، إذا جاءهم الذكر لم ينتفعوا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. كيف يستفيد هذا؟ يستمع وهو لاهي وهو يلعب غافل، إذن لن ينتفع ولن يستفيد بالذكرى. قال اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن على أهل الكسل. اطلب العلم، هذه أول وصية، طلب العلم. أي علم؟ علم الكتاب والسنة، وكل ثناء على العلم في الكتاب والسنة إنما المراد به العلم الشرعي، علم محمد عليه الصلاة والسلام، علم القرآن والسنة وسبيل المؤمنين، هذا هو العلم الذي زهد فيه الناس اليوم وفرطوا فيه وظنوا أن النصر والتمكين في علوم الحياة الدنيا، فصار عندهم حظ كبير منها، وما زالوا أذلاء، وما زالوا على استضعاف، وما زالوا فقراء، وما زالوا في حال تسلط من الأعداء. لماذا؟ لأنهم غفلوا عن سبب العز، الإسلام، القيام بالدين، علم محمد عليه الصلاة والسلام، ميراث النبوة. بهذا ننتصر يا إخوان، بهذا نعتز يا إخوان، ليس ب العلوم الحياة الدنيا، هذه تأتي تبع. فإذا أشغلت هذه العلوم عن علم الكتاب والسنة حرمت. لماذا؟ لأنك لم تخلق لعلوم الحياة الدنيا، وإنما خلقت لتعبد الله جل وعلا. فأشرف العلوم هو العلم الذي يهديك إلى الله عز وجل، والعلم الذي به تقوم بوظيفتك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما انشغلت الأمة بعلوم الحياة الدنيا وتركت علوم الشريعة صرنا إلى ما ترى، بل حتى الذين صاروا يطلبون علوم الشريعة في الجامعات والمدارس طلبوها للشهادات، للدرهم والدينار والعياذ بالله، فامتطوا علوم الشريعة لتحصيل الدنيا والعياذ بالله. ولو قيل لأحدهم سواء معلم أو متعلم، احتسبوا 6 أشهر للأمة، أنت يا معلم لن نعطيك مالا، وأنت يا طالب العلم لن نعطيك شهادة. هل سيأتي أحد؟ لا متعلم ولا معلم، كلهم سينصرفون، لأن هذا جاء يريد الشهادة، يريد هذه الورقة، يريد أن يقدمها ليعمل، يريد أن يتأكل. ولهذا من وصايا أبو حاتم البستي لابنه كان يقول: يا بني أطلب العلم، أطلب العلم. وكان يقول له: لأن أطلب العلم بدف ومزمار أحب إلي، عفوا، لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعلم، فإن العلم شريف. العلم لا يطلب به الدنيا يا إخوان، العلم لا يكون مطية لهذه الحياة الدنيا. قال: أطلب العلم ولا تكسل، لا تتكاسل عن هذا، إيش حذمتك، كن هميما، كن جادا، كن نشيطا على الدوام، لأنك إن لم تعلم قيمة ما تطلب فستصاب بماذا؟ بالكسل. قال: فما أبعد الخير على أهل الكسل. هذه قاعدة عامة في الدنيا وفي شأن الدار الآخر من باب أولى، كما أنك لا تتكاسل عن دنياك لتطلبها، لا تتكاسل عن دينك لتتعلمه. وهنا يشحذ همته لكي يطلب الرياسة في الدين، وهذا أمر محمود يا إخوان، إذا أراد به الله والدار الآخر. قال جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا لمن؟ للمتقين. الطالب العلم أن يتميز بين العوام وأن يكون رأسا فيهم هذا أمر عادي معروف، لأنه عنده علمهم ليسوا بطلبة علم، لكن الهمة العالية ما هي؟ أن تسأل الله أن يجعلك للمتقين، العلماء الصالحين والعباد، أن يجعلك لهم إماما. واجعلنا للمتقين إماما، فهنا هذا الطلب هو المحمود في هذا الباب. أما إذا كان الرياء والسمع والعياذ بالله فقد علمتم حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: في من يقحمون النار أول كل شيء والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. اطلب العلم واحتفل بالفقه. الفقه أي فقه؟ فقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه في حديث معاوية. والأحاديث في أهمية العلم كثيرة وعظيمة، حديث أبي موسى في الصحيحين، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى 3 أقسام بناء على هذا العلم. مثل ما بعثني الله بهم الهدى والعلم، كمثل أرض أصابتها السماء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء على الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسقوا وشربوا وزرعوا ورعوا، وكانت من طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كذا. فذلك مثل ما بعث الله به العلم والهدى، ومثل لم يرفع بذلك رأسا لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا تمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أبو الدرداء: من ظن أن الرواح والغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله. هذا ناقص عقل. والله تعالى يقول في خواتيم سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما استزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما ذكر الله في القرآن إلا من العلم. قال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. هذا أشرف مطلوب يا إخوان، والناس في زهد فيه، نسأل الله العفو والعافية. وحقيقة العلم عند التعريف الأصوليين إدراك الشيء على ما هو عليه واقعا، يكون أن له أمر محسوس واقعي وإلا كان جهلا. سيأتي تقسيم الجهل وبيانه كذلك. قال: واحتفل للفقه، الاحتفال بشيء العناية به والاهتمام، احتفل للفقه. وتذكرون كلامه من قبل عندما أمره أن لا يحتفل بالغاديات، لا تحتفل بالحسناوات ولا بالمردان ولا بالمعاصي والمنكرات، إنما احتفل بهذا. وهذا الذي يسمي العلماء بإعطاء البدل إن وجد. فأنت عندما تقول لفلان أترك كذا، فإن كان هناك بديل أعطيه إياه، قل أترك كذا وافعل كذا. أما إن لم يكن هناك عنه عوض فعوض كل شيء للعبد أن يكون عابدا لله عز وجل، هكذا أمرك، هذا أمر الله، أنت عبد لله جل وعلا. ولهذا علة كل شيء في العبادات أنك عبد لله عز وجل. فإن لم تعرف حكمة أو علة فاعلم أن العلة الأصيلة فيها ما هي؟ أنك عبد، هكذا أمرك الله جل وعلا. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، أي لا تشتغل عنه بجمع المال والتنافس في ذلك والإكثار، والخول الخدم وما أوتيته من حطام هذه الدنيا ما يتنافس فيه الناس، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، خولناكم أي أعطيناكم من حطام هذه الدنيا، هذا يتنافس فيه أهل الدنيا، والله تعالى أمر أن نتنافس في ماذا؟ فيما يتعلق بالله والدار الآخرة. وسابقوا وسارعوا، ليس كذلك؟ فالله تعالى يأمرنا بهذا، فالله جل وعلا يأمرنا في السير إليه بالمسارعة والمسابقة والسعي الحثيث. أما في الدنيا فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهنا هو ينبه على معنى لطيف، وهو معنى أن لا تجعل المال همتك ولا أعظم مطلوب عندك ولا محل تنافسك، لكنك تأخذ منه بلغتك، كما في صحيح مسلم قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وليس المقصود هنا أن يترك طالب العلم المال مطلقا أو أن يعرض الإنسان عن المال مطلقا، هذا ليس صحيح. الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، من قيام الحياة وجود هذا المال، ومن عصب الحياة وجود هذا المال. وكما قال سفيان رحمه الله تعالى يقول لولا هذا المال لتمندل بنا الملوك وأبناء الملوك، تلاعبهم بنا. وطالب العلم عفيف، ومما يعف به نفسه أن يطلب قوتا يقيم به صلبه وحياته على الحد الأدنى، لا يسعى إلى التنافس والتكثر ويلتفت إلى فلان من أصحاب الأموال وأصحاب الجاه أو أصحاب الأرصدة في البنوك، لا لا، هذه ليست همة الطالب. طالب العلم يقارن نفسه بمطلوبه مع أولئك، أولئك مطلوبهم الدنيا وهو مطلوبه الدين، أولئك إذا تربوا على عرش الأموال هو يتربى على عرش الحكم والفوائد والعلوم، أولئك إذا فرغوا أوقاتهم للدنيا هذا فرغ أوقاته للدين والعلم، ففرق كبير بين المطلوبين. إذا عرفت ما تطلب هان عليك ما تبذل. وكان عبد الله بن مبارك يشتغل بالتجارة، لكن في نفس الوقت كان يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، وكان مجاهدا في سبيل الله، وكان يتجر ويقول إنما أتجر لأجل فلان وفلان من طلبة العلم، كان يسمي ابن علي وغير هؤلاء، يقول لو تركنا هؤلاء لأنفسهم ضيعناهم، ولما بحاجة إليهم، فيقول التجر أنفق على هؤلاء طلبة العلم لكي يجدوا ويجتهدوا في مزيد من الطلب. قال واهجر النوم وحصله، الضمير عائد على العلم، حصله أي العلم. هجر النوم المقصود به هجر الإكثار منه، ولهذا كان من هدي بعض أهل العلم أنه لا يطلب النوم، إنما النوم يطلبه. بعض الناس يرقد في فراشه يتقلب يبحث عن النوم، يريد أن ينام ويستيقظ يقول لا باقي، يريد أن ينام. وهؤلاء لا، بجانبهم كتاب أو مسألة أو كذا، إن جاءه النوم نام لا إشكال، لكنه لا يبحث عن النوم هو. وقدرات الناس تتفاوت وهمم الناس تتفاوت، بعض الناس يكفيه 6 ساعات، بعضهم 7، بعضهم 8، وليس من خلق طالب العلم أن يكون ينام أكثر من 8 ساعات، وبعضهم ينام 4 ساعات فقط، على حسب حال الإنسان وقدراته البدنية وهمته ونحو ذلك. هذا معنى قول المؤلف وهجر النوم، ليس مقصود به أن لا تنام، بل النوم نعمة من الله جل وعلا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، نعمة من الله جل وعلا. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. إذا النوم نعمة من الله جل وعلا، ولكن بقدر. وطالب العلم لا يستزيد من النوم، إنما النوم يطلبه. ومن هؤلاء العلماء ممن أعرفهم شيخ العلوان، فك الله أسره وحفظه ونفع به الإسلام والمسلمين، كان مما عرف عنه أنه لا يطلب النوم، إنما النوم يطلبه، لا يبحث عن النوم. إذا رقد لم يجد نوما قام وأمسك كتابا أو أمسك القرآن أو بحث في مسألته، حتى ينعس ويرقد وينام. ولهذا أحيانا ينام في المكتبة على حسب ما يتيسر. على كل هذا معنى كلام المؤلف: وهجر العلم وهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. السهر هذا له قيمة. ولهذا يقول الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. يحب هذا العلم. ويقول ابن الجوزي رحمه الله، كان يقول: لا يدرك العلم، أو لا يدرك العلم إلا عاشق، يعشق هذا العلم، يحبه، لا يقرنه بشيء ولا يعدله بشيء البتة. كما كان ابن حزم من أبياته الجميلة يقول: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر، إلى آخر الأبيات التي ذكرها. يبين أنه همته مصروفة إلى هذه المعاني الجليلة العظيمة. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، يشير إلى أن هناك مشقة. نعم، والكمالات يا أخوان كلها تحتاج إلى حضم المشاق، لكن هذه المشاق بحمد الله جل وعلا في مقدور العبد. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بوسعه لم تكلف ما لا يسعك. ولذا البعض يفهم قول الله جل وعلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهما خاطئا، يقول معناه أن هناك أشياء لا تسعنا. نقول: غير صحيح، كل التكاليف تسعك، كل التكاليف تسعك. والمعنى ومعنى الآية: لم يكلفك الله شيئا لا يسعك، بل كل ما كلفك به في وسعك أن تقوم به، إلا العوارض من أمراض ونحو ذلك فهذا له حكمه الخاص، وإلا فالإنسان السوي ما كلف به فهو قادر على القيام به. لكن الناس يتفاوتون بهذه الحقيقة يا إخوان، الذين يتحملون المشاق ويتكبدونها لتحقيق هذه المناصب وهذه الكمالات العلية والمنازل العلية العظيمة، يتفاوت الناس في هذا بهذا القدر يتفاوتون. ولهذا المتنبي بالأبيات التي تذكر عنه يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، يقول لولا وجود هذه المشقة لصار الناس كلهم أسياد، هذا عالم وهذا عالم، كلهم علماء وطلبة علم وكلهم كذا وكلهم كذا. يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. الجود يفقر والإقدام قد تال، أي الإقدام على الأعداء دائما كذا بهذه الصورة يعرضك المقاتل، لكن هذه مشقة ما كل يتحمل، والجود والبذل ما كل يتحمل، هذه فيها مشقة لحظ النفس وحبها للمال. قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. هذا مثال آخر عند العرب: كل من سار على الدرب وصل. لا تقل ذهبت أربابه، بعض الناس يقول: العلم أين أنا من العلم، مات العلماء وذهب العلماء ولم يبق لي شيء في الأمة، فلان وفلان 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 هكذا. نقول: لا، المؤلف ينبه يقول: لا تقل قد ذهبت أربابه، أي أصحاب العلم، لا، كل من سار على الدرب وصل. هؤلاء لم يولدوا علماء. الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، كل هؤلاء يعلمون، هذا درب، هذا طريق مسلوكة جعلها الله جل وعلا لطلبة العلم. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعان عليه، كما قال بعض المفسرين: هل من طالب علم فيعان على هذا العلم. لا تقل فلان وفلان، أنت ابدأ بهمتك، لا تقل عمري كذا. بعض العلماء بدأ طلب العلم في الكبر كابن حزم مثلا، وبعضهم بعد أن بلغ الأربعين كالعز بن عبد السلام حتى صار سلطان العلماء. لا تقل صغير وكبير، ابدأ في طلب العلم. كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. ويقرأ: وجمال العلم، أي وفي جمال العلم إصلاح العمل. يقول: كلما ازددت علما ازددت قوة في حجتك. وهنا ينبه على أن الوسيلة الصحيحة التي يناظر بها المناظر ويجادل بها المجادل ويرد وترد بها الشبهات هي العلم، ليس السفسطة والاعتماد على السجع والفصاحة والذكاء والبلاغة والثقافة العامة ومعلومات كذا وكذا، لا لا لا، هذه مسالك غير صحيحة. المسلك الصحيح العلم، كتاب وسنة على فهم السلف. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، حتى قال أحدهم قال وما عدا ذلك فهو وساوس الأذهان، وبعضهم يقول زبالة الأذهان. فننتبه يا إخوان، بهذا العلم نرد الشبهات، بهذا العلم نرد على المناظرين، بهذا العلم نؤكد الحق ونبين هذا الحق بالبرهان الساطع والأدلة الواضحة البينة. يقول في ازدياد العلم إرغام العدا، لك حساد لك أعداء سواء من أهل الإسلام أو من غيرهم، فعداوة أهل الكفر واضحة لأهل العلم، لكن هناك حساد كذلك من أهل الإسلام، وهناك من يتوهم أنك على باطل فيعاديك. الحل مع هؤلاء ما هو؟ ليس البنية البدنية والعضلات المفتولة، هذا لا يغني عنك شيئا، هذا لا يغني عنك شيئا. إنما في العلم، كلما ازددت علما قهر سلطان العلم العدو. العلم له سلطان يا إخوان، إذا جئت بسلطان العلم حار مناظرك وأفلس مجادلك، لأنك أتيته بما لا يعرفه ولا يحسنه، وذكر دليلا فبينت ضعفه، وذكر آية ففسرها بهواه فرددته إلى تفسير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فبينت له أنك لست على شيء في تفسير هذه الآية، واحتج بحديث عام فبينت له الخاص بحديث آخر، وذكر مجملا فبينت له مفصلا. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. جمال العلم في إصلاح العمل، أن تصلح نفسك بهذا العلم، أنت أول من تخاطب به. ولذا رجع أخذ على أهل العلم ماذا؟ العهد والميثاق، أن يقوموا بهذا العلم وأن يدعوا إليه وأن يعملوا به وأن لا يكتموه، كما في آيات من الذكر الحكيم. قال فيما يروى عن علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعبد عليه أن يسعى في تحصيل العلم للعمل. العلم للعلم ليس غاية، الغاية العلم للعمل. نعم قد يكون هناك علم للعلم في غير الواجبات والفرائض، تعرف أن هذه سنة لكن لا يلزم أن تعمل بها، لكن أولى بك أن تعمل، أليس كذلك؟ وليس من لازم العلم في السنن والمستحبات أن تكون عالما، أن تكون عاملا بها عند الدعوة إليها، هذا لا يلزم، لكن في الواجبات والفرائض هذا مما يشين العبد ومما يلحقه الإثم. ها؟ أما أن أدعو إلى سنة وأنا لم أعمل بها، هذا لا يشين صاحبه إلا من جهة الكمالات، إلا من جهة الكمالات. طيب، من جميل كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: العلم والعمل توأمان أمهما الهمة العالية. العلم والعمل توأمان أمهما الهمة العالية، عندك همة عالية لهذا الشأن العظيم، كلما فترت نفسك تذكر ما تطلب ليهون عليك ما تقدم وتبذل. قال: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. بدأ يعلمه أشياء أخرى مهمة في العلم. العلم له بدايات، من بدايات العلم وأساسياته علم الكتاب والسنة. الأذان فقط. بعد أن أوصاه بالعلم في الجملة، أراد أن يعطيه بعض علوم الآلة كما يسميه بعض أهل العلم، علوم الآلة، لكن على العبد أن يكون ابتداء منشغلا بعلم الكتاب والسنة. ولهذا أمره بالاستزادة من ذلك وأن لا يجعل له منتهى في ذلك. الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة يحمل الإداوة المحبرة والكتاب يكتب، قيل له إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وكان يقال: إذا رأيت من يجري في الطرقات فإنما هو إنما مجنون أو طالب علم، ينتقل من حلقة إلى حلقة، من مكان إلى آخر سريعا حديثا. لماذا؟ يطلبون هذا العلم ويصبرون عليه. وكان بعض أهل العلم له مواقف مع طلبة العلم لكي يشحذ هممهم، كالأعمش مثلا، كان عنده كلب، كلما جاءه طالب علم أول شيء يطلق عليه هذا الكلب، ينظر صبر هذا الطالب كما قال الشافعي: يصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. كان يطلق عليه. جاء سفيان الثوري وشعبة وهما أميراء المؤمنين في الحديث، لهما مكانة عالية، فأتى ليطلب الحديث من الأعمش سليمان بن مهران، فأول ما فتح الباب أطلق عليهم الكلب فجري في الطريق والكلب وراءه حتى تخلصا منه، ورجع إليه مرة أخرى من الغد، ما قالوا هذا متكبر، هذا كذا، هذا منفر، هذا شديد، هذا كذا، لا، رجع إليه من الغد مباشرة. هم المحتاجون، استشعروا الفقر والفاقة لهذا العلم، هم يطلبون شيئا عاليا عظيما. فجاء مرة أخرى فأطلق عليهم الكلب، فلما كان يوم الثالث جاء يتربصان، يعني مستعدان للجري، جاهزين للانطلاق مرة أخرى. فاقترب رويدا رويدا حتى وصل إلى الباب، فلم يخرج كلب، فوجد الباب موارى، يعني ليس مغلقا، فنظر فإذا الأعمش جالس، فاقتحم عليه فرصة، فلما رآهما قيل بكى، ذكر ذلك، قيل له: يرحمك الله ما يبكيك؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني الكلب كأن سفيان وشعبة دعيا عليه فقتله الله. وقصة هشام بن عمار مشهورة معروفة، لما باع والده منزله وأعطاه المال قال: اذهب اطلب العلم على الإمام مالك. هكذا كان أباء يحرصون كل حرص على تعليم أبنائهم العلم النافع، علم محمد عليه الصلاة والسلام. وكان العلم في ذلك الزمان لا يطلب إلا على الإمام مالك، أو أكثر من اشتهر بطلب ممن يطلب عنده العلم في ذلك الزمان الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان مهيبا معروفا. فأرسل والد هشام بن عمار هشاما إلى المدينة ومعه المال، قيمة إيش؟ المنزل الذي يسكنونه، باع المنزل وأعطى المال لابن طلب العلم. لو فعل هذا أحد الأئمة قالوا هذا مجنون، لكنه ممكن يفعل هذا ليرسله في بعثة إلى أوروبا لطلب كذا أو دكتوراه، هذا يمدحونه ويثنون عليه. أما يقال فلان باع دابته ليفرغ ابنه لطلب العلم الشرعي، يقول: إيش هذا؟ هذا يؤكل عيش هذا اليوم؟ هذا كذا؟ ثم يرمونه بالعظائم ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هشام بن عمار أعطاه والده هذه الأموال فأخذها وانطلق للإمام مالك رحمه الله تعالى، فدخل على الإمام مالك في مجلس الدرس والعلم. وكانت طريقة الإمام مالك أن يقرأ الطالب الأحاديث ويبين له الإمام مالك ذلك، ويشرح له ما أشكل عليه ويحدثه عن هذه الأحاديث. فجاء هذا الشاب الجديد على طلب العلم، ما يعرف طريقة طلب العلم ولا يعرف طريقة الإمام مالك، فجلس في الحلقة، فجاء الدور عليه فقال الإمام مالك: اقرأ. فقال: لا أنت حدثني. قال: اقرأ. قال: لا يا أبا عبد الله أنت حدثني. قال: ويحك، اقرأ، فإن أخطأت رددنا عليك. قال: لا أنت حدثني. فقال: قم يا فلان اجلده 15 صوتا. فقام أمام الناس فجلدوه 15 صوتا. فأخذ يبكي هشام بن عمار، فقال الإمام مالك: عجبا، طالب حديث ويبكي؟ يعني أين الهمة، أين الصبر، أين كذا، طالب حديث ويبكي؟ فقال: يا أبا عبد الله، أنا لا أبكي على الضرب، أنا أبكي والدي الذي باع منزله وأعطاني المال لأطلب العلم، فكان حظي من العلم الضرب. فرق له الإمام مالك وتأثر بهذه الكلمات، فقال له: أبحني، يعني حللني. فقال: لا. قال: ويحك، أبحني. قال: لا أبيحك. قال: فبما؟ قال: بأن تحدثني عن كل سوط حديثا. الإمام مالك كان يعطي أحاديث معدودة، 5 أحاديث، وتشعر أنك أخذت الدنيا وتنصرف. فقال: فحدثه 15 عن كل سوط حديثا. كم حديث؟ 15 صوتا. فلما فرغ منها الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله اضربني وحدثني. هذه الهمة العالية، كانوا يصبرون لهذا العلم ويجدون ويجتهدون في ذلك، ولهم ملح وطرائف في هذا الباب الجليل القدر. هنا يعلمه بعض علوم الآلة، يقول له: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. هذا من علوم الآلة في بداياتها، تجميل المنطق، المنطق يعني اللفظ الكلام، وليس المنطق بالمعنى المشهور وهو العلم بالقواعد العقلية التي تعصم الفكرة من الخطأ، هذا يسميه المناطق، هكذا يعرفونه. وقد قال عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حسنه لا حاجة لنا به، ففي القرآن والسنة كفاية، وقبيحه مردود على أهلها، وكما قال رحمه الله تعالى هذا علم لا قيمة له ولا معنى له. العلم في الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنه. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. إذا حرم الإعراب، حرم النحو، صار ينطق كنطق المخبولين. المخبول قيل هو الذي فقد عقله، المخبول هو الذي صار يهرف ما لا يعرف، المخبول هو الذي يضع الشيء في غير موضعه. هذه حالة العبد إذا لم يضبط هذا العلم الجليل القدر، بل ربما وقع في الكفر والعياذ بالله من حيث لا يشعر. فمثلا إذا قرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إذا قرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أعوذ بالله، إبراهيم يبتلي الله عز وجل؟ لاحظ خطورة المسألة. وفي الآية الأخرى إنما يخشى الله ها من عباده العلماء، لو قرأها قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعوذ بالله، ها صار الله تعالى يخشى إيش؟ يخشى العلماء والعياذ، هذا كفر بالله عز وجل. ولهذا مما يذكر وكان سببا للشكل والنقد فيما بعد في زمان أبي الأسود الدولي، قيل في زمان عمر رضي الله عنه، قيل في زمان علي، أن رجلا جاء فقال أنا بريء من رسول الله، فقيل قال أمير المؤمنين ويحك انظر ماذا تقول، قال ألا أبرأ مما برئ منه الله؟ فقال كيف ذا؟ قال صليت وراء الإمام فقرأ من سورة الأنفال، فقرأ قال الله جل وعلا إيش الآية يا أخوان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآذان الله ورسوله أن الله بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. هذا القارئ ماذا قال؟ ورسوله. فصار الله جل وعلا يتبرأ من المشركين ومن الرسول. لاحظ حركة واحدة قلبت المعنى رأسا على عقب من الإيمان إلى الكفر. فقيل إنه كان سبب أمر الخليفة بشكل المصحف ونقطه ونحو ذلك، لأنه قد دخل عجم لا يفهمون معاني هذا الذكر الحكيم على لغة العرب. إذن هذه لغة العرب يا أخوان نحتفي بها، فهي لغة القرآن والسنة، هي لغة القرآن والسنة. وفي هذا يعني ملح حقيقة لعلنا نذكر بعضها. قيل في علم النحو إنه سلم العلوم وقنطرة الآداب، سلم العلوم وقنطرة الآداب. طيب مما قيل أيضا فيه من جميل المقال، النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت، إذا ما يحسن يسكت خير له من ذلك. وقال آخرون النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا سألت من العلوم أجلها فأجلها حقا مقيم الألسن. ومن آثار ذلك ما كان يذكره شعبة رحمه الله تعالى يا إخوان في اللحن في الحديث، تعرف خطورة المسألة. شعبة كان يرى أن من يروي الحديث ملحونا، ما معنى ملحونا؟ يعني يذكر المرفوع منصوبا والمنصوب مخفوضا، هكذا يقرأ كيفما اتفق يقرأ الحديث. شعبة كان يرى أن هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، لم يقله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ما قال إنما الأعمال بالنيات. فعندما تقول إنما الأعمال بالنيات هذا أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولذا يقول العراق في الألفية وليحذر اللحان والمصحفة على حديثه بأن يحرفه فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب، حق عليه أي طالب العلم أن يتعلم هذا العلم الجليل الشريف القدر. قال كم بقي على عشر دقائق؟ طيب قال فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، يذكر بقضية الحرمان والتوفيق. بعض الناس يقول النحو صعب، نقول ليس هناك شيء صعب مما أمرك الله تعالى به وحثك عليه أهل العلم، به تقيم الكتاب لسانك بالكتاب وتقيم لسانك بالسنة وتفهم المعنى. لا تقل صعب، عليك بالدعاء، عليك بالإلحاح على الله تعالى، عليك بعلو الهمة، سأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، يبسط الله جل وعلا لسانك ويسر لك هذا العلم الجليل. فلا تجعل عقبات أمام نفسك ابتداء. ثم قاله انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل، أمره بنظم الشعر، وليس المقصود منه الإكثار منه، إن المقصود به ما يقيم به العبد ملكته ويفهم به كلام العرب وما يأتي به من غير تكلف. انظم الشعر ولازم مذهبي، أي لا تكن متكسبا به، لازم مذهبي. مذهبه ما هو؟ مذهب الصحابة رضي الله عنه، وهو مذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما أقام منبرا لحسان في المسجد ليذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الله جل وعلا، وكان يقول أهجهم روح القدس يؤيدك. ولما دخل عمر كما في حديث سعيد المسيب، دخل عمر المسجد وإذا حسان ينشد في المسجد فلحظه بنظره بعينه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه خير من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل أبا هريرة قال وهو يستحلفه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجم روح القدس يؤيدك؟ قال نعم. فهذا معنى لازم مذهبي. كان هناك شعراء من الصحابة رضي الله عنهم يذبون عن دين الله جل وعلا ويقرنون الحق ويحقونه، كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن زهير وغير هؤلاء من شعراء الصحابة الذين كانوا يلتزمون هذا المذهب، نصرة الحق والعمل به. الله جل وعلا يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهؤلاء مستثنون من الذين هم من الغاوين، فهؤلاء إنما ينتصرون لكتاب الله وسنة رسوله ويقررون معاني الحق ويشهدون على مكارم أخلاق وفضائل الأعمال. ومنها هذه اللامية التي كتبها المؤلف رحمه الله تعالى، حتى أقسم بعض أهل العلم أنه ما نظم أحد الفقه بعد ابن الوردي كما نظمه ابن الوردي، يعني سخر هذه الملكة على الحق ونفع الله جل وعلا بها المسلمين. قال انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل، الرفد العطاء والهبة في لغة العرب، لا تكن تريد به المال وعرض الحياة الدنيا، لا تبغي به النحل أي العطيات من النحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي هذا حقهن، لا تطلب به المال. ولذا كان يقول أبو الحسن ابن مقلة يقول اكتب الشعر وانظم الشعر تأدبا لا تكسبا، تأدبا لا تكسبا، تأدب بالأخلاق الفاضلة الخصال الحميدة لا من باب التكسب. والعرب يا إخوان كما ذكر أهل العلم ما كانت تعرف التكسب بالعلم، إنما عفوا ما كانت تعرف التكسب بالشعر، إنما كان الشعر عندها محل فخر وهو كما يسمى اليوم وزارة الإعلام، عندهم أمر إعلامي قوي وكانوا ينشئون له الأسواق، سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق كذا وكذا من أسواق العرب تنشدوا فيها الشعر. وقيل إن أول من أفسد هذا الأمر الأعشى، حيث كان يمدح السلاطين والأغنياء مقابل المال، وقيل هو النابغة الذبياني هو الذي بدأ بهذا. ثم لما جاء الحطيئة أفسد الأمر أكثر من ذلك، فصار يمدح العامة والخاصة مقابل المال، فوضع الشعر وذهبت قيمته، فصار كله مدح بالكذب وهجاء بالكذب وتكثر وذكر للشخص مما ليس فيه، نسأل الله العفو والعافية. والشعر كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح، ويختلف عن الغناء إذا اقترن بالموسيقى أو بالآلات والمعازف كما تقدم، هذا محرم ولا يجوز. أما إذا تجرد عنه فقد كان أنجشه يحدو للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وكان يقول رفقا سوقا بالقوارير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سوقك بالقوارير، وكان كما قد تقدم معنا حسان ينشد، فهذا لا حرج فيه أن يترنم به العبد، لا حرج فيه. لكن الإشكالية إذا كان فيه معاني فاسدة أو اقترن بالمعازف، إذا اقترن بالمعازف حرم، نسأل الله العفو والعافية. والشعر كما قال أهل العلم لا يكون تكلفا، يعني لا تحمل نفسك عليه، هذه يعني فيها حظ من الهبات يعني الربانية والملكة التي يعطاها العبد في الإقامة. طيب نكمل يا إخوان، دقائق معدودة بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. جزاكم الله خير.